الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة النور، ولا بد من وقفة أخرى عند حديث الإفك. شيء آخر علمتنا هذه القصة أنه يحرم على المؤمنين سوء الظن، يحرم على المؤمنين سوء الظن بالمؤمنين. لذلك جاء في بعض الأثر أنه من أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بربه، من أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بربه. وشيء آخر في هذا الحديث، حديث الإفك الذي قال الله عنه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، هو أن من عرف بالصلاح لا يعدل بهذه المعرفة عنها إلى ظن السوء لخبر يلقيه إنسان، يعني بناء شامخ. هذا البناء لا ينهار بكلمة، لا ينهار إلا بقنابل، بناء من الإسمنت المسلح متين، له أساس راسخ، له دعائم قوية. هذا البناء لا يعقل أن يطير بكلمة. وكذلك أخلاق المؤمن، إنها بناء راسخ. سمعة المؤمن غالية على الله سبحانه وتعالى، بناؤه الراسخ لا يهتز بكلمة يقولها إنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا في كتابه الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحكم آخر يستنبط من هذا الحديث أن القاذف الذي يلغط بأعراض المؤمنات أو بأعراض المؤمنين، أن القاذف مكذب شرعا ما لم يأتي بالشهداء الأربعة. أي قاذف يقذف امرأة أو رجلا مكذب شرعا ما لم يأتي بالشهود، وعلى أولي الأمر أن يقيموا عليه حد القذف وهو 80 جلدة. شيء آخر يستنبط من هذه القصة، الحث على ستر المؤمن وعدم هتك سره. من آداب الإيمان: لو رأيت شيئا لا يروق لك لا ينبغي أن تشيع هذا الخبر، فإشاعة هذا الخبر تزلزل بعض الناس، تضعف الثقة بالمؤمن. من لوازم الإيمان أن تكتم هذا الخبر. وكنت قد حدثتكم بقصة أن رجلا تزوج امرأة، وبعد أن مضى على دخوله بها 5 أشهر كبر بطنها وكانت على وشك الوضع، فما شك أبدا أنها قد زلت قدمها قبل أن يقترن بها. جاءها بمولدة وولدت، وأخذ هذا الوليد ودخل إلى أحد المساجد القريبة من بيته بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر، ووضع هذا الوليد في زاوية المسجد وأتم بالإمام. فلما سلم المصلون صرخ هذا الوليد فتحلق حوله الناس، فتقدم وكأنه لا علم له بالقصة وقال: ما هذا؟ قالوا: تعال انظر، وليد صغير. فقال: أعطوني إياه، أنا أكفله. فأخذه ودفعه إلى أمه بعد أن تابت على يديه وحفظ سرها. هذا الرجل يسكن إلى جوار المسجد، رأى خطيب المسجد في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه قائلا له: يا فلان، بلغ جارك فلان أنه رفيقي في الجنة. يعني هذا عمل عظيم، إذا كان بالإمكان أن تستر، إذا كان بالإمكان أن يتوب هذا الإنسان على يديك. القصد أن تأخذ بيده، القصد أن تعينه على الشيطان لا أن تعين الشيطان عليه، هذا هو القصد. وقد مر بنا كيف أن سيدنا عمر حينما جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت فلانا وفلانا خلف النخيل يتعانقان، فخفقه بالدرة وقال: يعني ماذا فعلت أنت بهذا الخبر؟ يعني الإسلام لا يحب أن تشيع الفاحشة، لا يحب خبر السوء، لا يحب الفضيحة. أما إذا بلغ الإمام أن فلانا فعل كذا وكذا مما يوجب عليه الحد، قال عليه الصلاة والسلام: فلا عفى الله عنه إن عفى. إذا بلغ الإمام الموكل بإقامة الحد حادثة زنا فلا عفى الله عنه إن عفى، ولكن إذا كان بإمكانك أن تدرأ الحدود بالشبهات، أن تستر، أن تصلح، أن تعين أخاك على الشيطان فافعل. قال بعض أصحاب رسول الله: من حدث بما أبصرت عيناه أو بما سمعت أذناه فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من حدث الناس بما أبصرت عيناه أو بما سمعت أذناه فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا توعدهم الله بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهناك حكم آخر استنبط من هذه القصة، هو أن من أشاع فاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. من أشاع فاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. وقد سئل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا الحسن: ما معنى إشاعة الفاحشة؟ ما حدها؟ فقال: هو الرجل يتكلم عنده في حق رجل فيشتهي ذلك ولا ينكره، يشتهي أن يشيع هذا الخبر. وما أعرف معصية يعاقب عليها بالرغبة فقط مثل هذه المعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، لم يقل الله عز وجل إن الذين يشيعون الفاحشة، قال إن الذين يحبون. العقاب على محبتك أن تشيع الفاحشة. أيها الإخوة الأكارم، هذه بعض الاستنباطات التي وردت في كتاب الله تحت قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وقد يمتحننا الله سبحانه وتعالى بامتحان يمحص الله به المؤمنين من الفساق، يمحص الله به المؤمنين من المنافقين. والآية التي تلي هذه الآية وهي قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات لها معاني متعددة، من أبرز معانيها أن الإنسان الطيب الطاهر العفيف المستقيم على أمر الله الذي عرف ربه وسمت نفسه، هذا الإنسان لا يمكن أن يأتلف مع امرأة زانية، لا يمكن أن يتعايش معها، لا يمكن أن يحتملها، لا يمكن أن تكون امرأته، لأن الطيبين للطيبات. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، فالسيدة عائشة أطيب الطيبة، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني لو أن الله عز وجل قال الخبيثات للخبيثين، المعنى واضح، لما قال بعدها والخبيثون للخبيثات؟ هذا في البلاغة اسمه حصر من جهتين، حصر من جهتين، يعني من باب التأكيد أن الخبيث يشتهي خبيثة، أن المتفلت من قواعد الأخلاق يشتهي المتفلتة، أن المنحرف يشتهي المنحرفة، أن الزاني يعجب بالزانية، وأن الطيب يحب الطيبة، وأن الورع يحب الورعة، وأن العفيف يحب العفيفة. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، إن أتيح لها أن تختار لا تختار الخبيثة إلا خبيثا، وإن أتيح للخبيثين أن يختاروا لا يختارون إلا خبيثة. إن الطيور على أشقالها تقع، كل إناء ينضح بما فيه، فالخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. والطيبات، الشاب المؤمن الطاهر لا يرضى ولا يطمح إلا إلى زوجة طاهرة مستقيمة تحب الله ورسوله، تتقي الله في كل أمورها، تصلي. هذا الذي يعني يغريه جمال الفتاة وينسى أن في دينها رقة، هذا سوف يدفع الثمن باهظا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تزوج المرأة لجمالها أذله الله. تبقى ماشي قدامه بالطريق بالمحل، هي الحكي إلها، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسدها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. والله الذي لا إله إلا هو، ما سمعت من شاب تزوج امرأة وآثر دينها على أي شيء آخر إلا سعد بها، وما سمعت رجلا تزوج امرأة ضحى بالدين من أجل شيء آخر إلا شقي بها. فعليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعل. لذلك هذه الآية تفيد كيف تصدقون أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة وهو أطيب الطيبين. لا بد من أن تكون أطيب الطيبات. أيعقل أن تأتلف نفس النبي مع امرأة غير مستقيمة؟ أيعقل أن تتعلق نفس النبي بامرأة ليست محبة لله عز وجل؟ هذه الآية الأخيرة في هذا الحديث، حديث الإفك، هي الحقيقة المطلقة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. في عنا حكم شرعي آخر، يعني هذه الآية لا تمنع أن تستمع إلى قصة مفادها أن هناك امرأة صالحة صائمة مصلية لها زوج سكير عربيد،
هذه الآية ساقها الله على شكل خبر لكن ليفيد بها النهي، يعني يا عبادي ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. فإذا كانت عندك ابنة شريفة طاهرة عفيفة فلا تفرط بها، لا تسلمها إلى إنسان لست متأكدا من دينه ولا من خلقه. الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. هذا توجيه، يعني إن كانت ابنتك طيبة فلا تفرط بها. وكم في المجتمع من مآثم سببها أن الأب استعجل زواج ابنته فوقع في ندم شديد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا حكم شرعي بمعنى أنه يجب. فأولياء الأمور، أولياء الفتيات أو أولياء الشباب، لا ينبغي لعارض من الدنيا، يعني جاءنا خطيب عنده بيت والبيت الآن صعب توافره، أو عنده سيارة أو عنده معمل أو عنده محل تجاري أو دخله كبير أو أبوه غني وهو لا يصلي وهو ليس مستقيما، لا ينبغي أن تفرط بهذه الإبنة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في عنا معنى آخر لهذه الآية، الكلمات الخبيثات لا ينطق بها إلا الخبيثون. الكلمة الخبيثة، الكذب، المزاح الرخيص، الفحش، البذاءة، الغيبة، النميمة، الخبيثات، الكلمات الخبيثات لا ينطق بها إلا الخبيثون. هناك انسجام، نفس كلها مياه آثمة، فإذا أخرجت منها الماء ماذا ترى؟ يعني إذا انحنيت على الحاوية لتأخذ ما فيها ماذا ترى في الحاوية؟ أترى الذهب والفضة؟ أترى قطع الألماس؟ أترى فيها باقات الزهور؟ ماذا ترى؟ الحاوية ليس فيها إلا القمامة، والعلب الثمينة لا تنطوي إلا على الحلي الغالية. فالمعنى الثاني الذي جاء في بعض التفاسير بل في معظمها، طبعا المعنى الأول هو أقوى المعاني، أن النفوس الخبيثة لا تلتئم إلا مع مثيلاتها، وأن النفوس الطيبة لا تتوافق إلا مع مثيلاتها. ولكن المعنى الثاني أن الكلمات الخبيثة، هذا الذي ينطق بطرفة ماجنة اعتقد اعتقادا جازما أن له نفسا ماجنة وأنه ينطوي على نفس خبيثة، المؤمن الحق لا يطرب لهذا المزاح، لا يضحك له، ينزعج، نفسه طاهرة. لذلك الكلمات الخبيثة لا ينطق بها إلا الخبيثون. فالكلمات الخبيثة مثل هذا الافتراء، مثل هذا الترويج، مثل هذه الأكاذيب، مثل هذه الأضاليل، مثل كلمة الفحش، مثل الكذب، هذا كله كلمات خبيثة. في تفسير ثالث، الأفعال الخبيثة لا تصدر إلا عن نفوس خبيثة، أن تنظر إلى ما لا يحل لك هذا فعل خبيث، أن تفعل شيئا فيه مقت لله عز وجل هذا فعل خبيث لا يصدر إلا عن نفس خبيثة. فأصبحت هذه الآية تعني ثلاثة أشياء، الشيء الأول أن المرأة الخبيثة لا تتوافق إلا مع الخبيث، مع خبيث مثلها، شيطان وشيطانة، وأن الكلمة الخبيثة لا ينطق بها إلا الخبيث، وأن الأفعال الخبيثة لا تصدر إلا عن الخبيث. وبالمقابل الكلمات الطيبة كلمات الطهر والعفاف. ربنا عز وجل علمنا في كتابه كيف نكني عن بعض المعاني التي تخدش حياء الإنسان. قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك، هذه كناية لطيفة جدا. فربنا عز وجل علمنا الأدب، والدين كله أدب. هذا الذي يقول لا حياء في الدين، هذه كلمة حق أريد بها باطل. يعني لا حياء أن تتعلم أمور دينك، أما أن تسمي الأشياء بأسمائها وقد تخدش بها حياء الأطفال، هذا ليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. سألته مرة امرأة عن قضية نسائية فوجهها، فلما أرادت أن تستزيد وكان في هذه الاستزادة إحراج له، يروي أصحابه أن لونه تغير وقال: يا سبحان الله، تطهرين بها؟ فأخذتها السيدة عائشة وعلمتها كيف تتطهر بها. فمن علامات المؤمن أنه حي كثير الحياء. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني الكلمات الطيبات تشف عن نفوس طيبة. الاعتذار، الأدب، الصدق، الكلمات التي تعبر عن المودة، هذه تدل على نفس طيبة كريمة موصولة بالله عز وجل. والكلمات الطيبات لا تصدر إلا عن نفوس طيبة. والأفعال الطيبات، من صلة للرحم، من حفظ للجوار، من إغاثة للهفان، هذه الأفعال الطيبة لا تصدر إلا عن نفوس طيبة. ولكن الذي يرجح المعنى الأول من أن النفوس الخبيثة لا تلتئم إلا بمثيلاتها، نهاية هذه الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك، هؤلاء الطيبون، مبرؤون مما يقولون، مما يقول المنافقون، مما يقول أهل الكفر، مما يرجفون به في المدينة، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يغفر الله لهم ويرزقهم رزقا كريما. هذه الآية ينتهي بها حديث الإفك، وهذا الحديث كما قال الله عز وجل فيه خير كثير. وهذا الحديث يجب أن نستنبط منه استنباطات تعلمنا كيف نتعامل مع إخواننا المؤمنين الطاهرين الصادقين. وفي درس قادم إن شاء الله نبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هنا الموانع الاحترازية أو التدابير الاحترازية التي تقي من الزنا، يعني عدم الخلوة. والحمد لله رب العالمين.